جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فهذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للرابع من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء التاسع عشر من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، مع هذا الحديث المبارك الذي يشتمل على شرح الدين كله. ولازلنا نتحدث بفضل الله جل وعلا عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وكنت قد وعدت في اللقاء الماضي أنه ليس من الفقه فضلا عن الحكمة أن نستهل حديثنا عن الصلاة وما يتعلق بها من أحكام دون أن أبدأ الحديث بين يدي الصلاة عن الطهارة. فحديثنا الليلة عن الطهارة، وسأفرد لقاء مستقلا كاملا إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل عن الوضوء. فما هي الطهارة؟ الطهارة في الإسلام باطنا وظاهرا لها مكانة سامية ومنزلة عالية راقية، ولها فوائد عظيمة وثمرات جليلة. ولم يجعل الله تبارك وتعالى النظافة خلقا جماليا وسلوكيا فحسب، بل جعل الطهارة شعيرة من شعائر هذا الدين، وخاطب بها الناس أجمعين، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأطهار وسيد الأخيار وسيد التوابين والمتطهرين والأوابين، أمره ربه جل وعلا بالطهارة، فقال له سبحانه وتعالى في مستهل الدعوة وفي أيامها المباركة الأولى، قال له ربه: وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الرائع الجميل الرقراق الذي رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. يا إلهي، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بل وستعجبون إذا علمتم هذه المنقبة العظيمة التي ورب الكعبة لو اجتمع البلغاء والفصحاء ليبينوا قدرها ما استطاعوا، بل تتوارى كل كلمات اللغة على خجل واستحياء أمام هذه المنقبة العظيمة وأمام هذه الرحمة الكبيرة والفضل العميم من الله رب العالمين للمتطهرين. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا يحبك أيها الطاهر باطنا وظاهرا كما سأبين إن شاء الله، بل وأثنى على أهل الطهارة وأهل الطهر في مسجد قباء من أصحاب إمام الأنبياء، فقال سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والله يحب المطهرين باطنا من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والكبر والعجب والهوى والغضب والغرور إلى غير ذلك من أمراض الباطن وما أخطرها. ويحب المطهرين ظاهرا من الأدناس والقاذورات والنجاسات والأوساخ. فما هي الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة والنقاء من الأدناس والأوساخ والأقذار، حسية كانت أو معنوية. فما هي الطهارة شرعا واصطلاحا؟ في جملتين رائعتين. الطهارة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث. وسأحاول ما استطعت أن أيسر المعاني وأن أيسر هذا اللقاء، لأنني أعلم أن الأمة كلها بلا استثناء في حاجة إلى هذه اللقاءات وإلى هذه الموضوعات. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، وأضاف بعض علمائنا وما في معناهما، أو رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو بالصعيد الطاهر، يعني بالتراب الطاهر، فتأمموا صعيدا طيبا. إذن الطهارة تطلق على معنيين: الأول زوال الخبث وهو النجاسة، أي أن يطهر البدن والثوب والمكان، والمعنى الثاني رفع الحدث، وذلك لا يكون إلا بالوضوء لرفع الحدث الأصغر أو بالغسل لرفع الحدث الأكبر وما في معناهما. ما هي أقسام الطهارة؟ الطهارة باعتبار محلها تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة باطنة كما ذكرت، وهذه أشرف أنواع الطهارة، طهارة الباطن. ما قيمة طهارة الظاهر والباطن؟ نجس، قذر، خبيث، ملوث بالشرك والنفاق والشك والغل والحقد والحسد والكبر والهوى والعجب والغضب إلى غير ذلك من أمراض باطنة فتاكة، ورب الكعبة لا يلتفت إليها الآن كثير من الناس. طهارة الباطن طهارة القلب، وهي أهم في دين الله وفي دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طهارة البدن، من طهارة الظاهر، بل لا يمكن أبدا أن تقوم طهارة البدن الشرعية مع وجود هذه النجاسة الباطنة القلبية من شرك وشك وغل وحقد وحسد وسوء ظن بالله وسوء ظن بالخلق وسوء ظن بأهل العلم والفضل إلى غير ذلك من أمراض خطيرة. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. وقال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما قيمة العلم إن ملأ الهوى القلب؟ هذه نجاسة خطيرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. المؤمن الذي أشرقت أنوار الإيمان على قلبه، اللهم اجعلني وإياكم منهم، الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان لا ينجس، حتى ولو كان جنبا فهو جنب، يقال له جنب لكن لا يقال له نجس. أما النوع الثاني من أنواع الطهارة فهي الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس. الطهارة من الحدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة بدل من الغسل والوضوء إذا عجز الإنسان عن الماء أو لعذر مرضي، وتكون بالتيمم بالصعيد الطاهر أي بالتراب. أما النوع الثاني فهو الطهارة من الخبث، وهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهارة غسل، وطهارة مسح، وطهارة نضح. طهارة غسل، وطهارة مسح، وطهارة نضح. ما هو الحدث؟ الحدث في اللغة من الحدوث والتجدد، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. طيب، لا، نريد أن نعرف الحدث شرعا واصطلاحا. الحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط فيه حتما الطهارة. الحدث ده ينقسم يا إخواني ويا أخواتي إلى نوعين: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، يرفع بالوضوء. الحدث الأصغر كالبول، ينتج عن البول، عن الغائط، عن خروج الريح، أعز الله قدركم، ولا حرج في دين الله، بل يجب أن تتعلم الأمة هذا وإلا فكيف تصلي. يبقى الحدث الأصغر ينتج عن البول أو الغائط أو خروج الريح، وهذا يرفع بالوضوء. أما الحدث الأكبر فهو ما ينتج عن جماع الرجل امرأته أو أن تنزل الشهوة، وهذا يجب فيه الغسل. لا يرفع هذا الحدث الأكبر إلا بالغسل. طيب، لما كان الماء، أسأل الله ألا يحرمنا نعمة الماء، اللهم لا تحرم مصر نعمة الماء، يا إله الأرض والسماء. لما كان الماء أعظم وأول وأهم وسائل الطهارة، سترى أن كل سادتنا من علمائنا وفقهائنا وأئمتنا يبدأون دائما كتاب الطهارة بالحديث عن المياه وأقسام المياه وأنواع المياه. والله العظيم هذا علم تشرف به الأمة وتعتز به الأمة، علم الفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبمفهوم المخالفة من لم يفقهه الله في الدين ما أراد به خيرا. الماء له أحكام وله أقسام، وللعلماء في أقسام الماء قولان شهيران، أنا لا أريد أن أطيل. القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأحناف وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة، قالوا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قالوا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب، ماء طهور، خلي بالك من الكلام، ماء طهور، والماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، كلام جميل. طب النوع الثاني، قالوا ماء طاهر، الأول طهور، إنما النوع الثاني ماء طاهر. طاهر يعني إيه؟ يعني طاهر في ذاته لكن ليس مطهرا لغيره. خلي بالك، ماء الورد ماء جميل، رائحة رائعة جميلة، هو طاهر لكن لا صح أن تتوضأ به، ولا صح أن تغتسل به، لا يصح أن ترفع به لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. يبقى في ماء طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، وماء طاهر أي طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. والنوع الثالث قالوا ماء نجس. طب الأدلة على الكلام دي إيه أيها الأئمة والسادة؟ يا من مكانكم في القلب وفي سويداء العين وفوق الرأس، ما الأدلة على ذلك؟ قالوا ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه. الله الله، الطهور مش الطاهر، لا، الطهور ماؤه، الحل ميتته. الصحابة وهم يسألون رسول الله عن ماء البحر يعلمون يقينا أنه طاهر وأنه ليس نجسا، لكنهم يسألون هل يصح أن نتطهر بماء البحر؟ هذا هو سؤالهم. لكن سيد الخلق وهو أجود الخلق في كل أنواع الجود والفضل والعطاء لم يقتصر على جواب السائل على قدر سؤاله، وإنما زادهم لطيفة وفائدة أخرى جليلة. قال هو الطهور ماءه، هم يسألون عن هذا، الطهور يعني طاهر في ذاته ومطهر لغيره، تتوضؤون به ترفعون به الحدث الأصغر، وتغتسلون به ترفعون به الحدث الأكبر. لكنه أضاف عليه الصلاة والسلام لهم فائدة فقهية أخرى جليلة، فقال الحل ميتته. وحل لكم ميتتان ودمان، أو ميتتان ودمان، ميتة السمك والجراد ودم الكبد والطحال. يبقى قال هو الطهور ماؤه، اتفقنا على أن الطهور معناه إيه؟ معناه طاهر في ذاته مطهر لغيره. والأحاديث اللي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد، والتي نهى فيها عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها خارج الإناء لمن قام من النوم، انظروا إلى أدبه وجماله عليه الصلاة والسلام، كان يغسل يديه خارج الإناء إن استيقظ من النوم قبل أن يمد يديه ليأخذ من الإناء ليتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في هذه المياه مع أنها ليست نجسة، وهذا دليل على وجود نوع من الماء ليس نجسا بل هو طاهر لكنه ليس طهورا، طاهر في ذاته لكنه ليس طهورا أي ليس مطهرا لغيره. طيب يبقى ده القول الأول للأئمة الأربعة، قسموا الماء إلى ثلاث أقسام: ماء طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، والنوع الثاني ماء طاهر أي طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، والنوع الثالث ماء نجس لا يصح أن تتطهر به فهو ليس طاهرا ولا طهورا. كلام جميل. طب القول الثاني وهو قول محترم ومعتبر، قالوا لا لا لا، الماء بينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، طهور ونجس. هذا القول هو قول الأحناف وهو اختيار ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. طب ايه الأدلة؟ قالوا الأدلة واضحة في كتاب الله، قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، آية سورة الأنفال. الآية واضحة. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين وصححه الإمام النووي وابن تيمية والألباني وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور. خلي بالك احنا الآن عرفنا معنى كلمة طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره. أنا أتعمد التكرار لتثبت المعلومة في القلوب والعقول، والله العظيم ما أحوجنا الآن إلى هذه الدروس والله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الله، ما أرحمه صلى الله عليه وسلم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أصحاب هذا الرأي قالوا الماء في الكتاب والسنة اسم مطلق، لم يقسم القرآن ولم تقسم السنة الماء إلى طهور وطاهر. قالوا لا، ما فيش دليل على كده، لا من كتاب ولا من سنة، ولا أصل لهذا التقسيم طهور وطاهر. لا، هو طهور ونجس، لا أصل لهذا التقسيم في الشريعة، لا أصل لهذا التقسيم في الشريعة. قالوا إذ لو كان القسم اللي هو الطاهر هذا ثابتا بالشرع لكان أمرا معلوما ومفهوما تأتي به الأحاديث البينة الواضحة. ليه؟ لأن الحاجة مس جدا لمعرفة هذا، هذا أمر ليس يسيرا وليس عاديا، لأنه يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم. وقالوا الماء إما أن يبلغ اختلاط الطاهر به إلى حد كبير جدا يزول معه وصف الماء. خلي بالك معلش، قالوا الماء إما أن يكون ماء طهورا، وإما أن يخالط الماء الطهور طاهر. أي سائل طاهر، كماء الورد، كماء الزهر، كالدقيق إلى غير ذلك. لكن إما أن يبقى الماء على وصفه وعلى حاله فيبقى طهورا طاهرا في ذاته مطهرا لغيره، وإما أن يختلط به طاهر يطغى على الماء إلى حد زوال وصف الماء عنه. خلاص تغير اللون، تغير الطعم، تغير الريح، خلاص يبقى زال وصف الماء عن هذا. إنما إن اختلط به طاهر لا يغير وصف الماء، فيجوز التطهر به. يعني اختلط به طاهر لكن هذا الطاهر ما غير وصف الماء، هو ماء، ماء مطلق، وهذا يجوز التطهر به. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال لنا اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الله 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 الله، النبي اللي بيقول للمغسلة ومن معها من النسوة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. خلي بالك بقى، بماء وسدر واجعلن في الآخرة أي في آخر غسلة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن أي انتهيتن من غسل ابنتي زينب فآذنني، أخبرنني الماء ده اللي اختلط به السدر والكافور اسمه ماء إيه؟ اسمه ماء مختلط، اسمه ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط درجة تسلب عنه اسم الماء المطلق. خلي بالك من دي، دقيق مهم، لكنه لم يبلغ من الاختلاط درجة تسلب عنه اسم الماء المطلق. يبقى الماء طهور أو ماء نجس. فالماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وأنواع الماء المطلق كثيرة، وده من فضل الله علينا، أنواع الماء المطلق أكثر من نوع. أولها ماء المطر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله الله الله، يبقى ده أول نوع، ماء المطر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب النوع الثاني ماء البحر، ماء البحر، وقد ذكرت الحديث، سأل رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أي لنشربه، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة من ربنا جل علاه، قال هو الطهور ماؤه، الطهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره، اتوضى واغتسل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث كما ذكرت رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. طب النوع الثالث ماء النهر، ماء الأنهار. الله الله، اللهم لا تحرمنا نعمة ماء نهر النيل برحمتك يا ملك يا جليل. ماء النهر، ايه الدليل على ان ماء النهر يا مولانا طهور؟ ياه، قال الله جل وعلا وسخر لكم الانهار. طيب ما فيش دليل برضو؟ لا، شوف اللطيفة الجميلة اللي اقول لحضرتك عليها دي، وسخر لكم الانهار، استدل العزيز الغفار على طهارة ماء الانهار بهذه الآية التي امتن بها علينا إذ لا منة بالنجاسة. فلو كان ماء الأنهار نجسا ما امتن الله به علينا أن سخره لنا. هل تدبرت هذه اللطيفة القرآنية البديعة والفقهية الجميلة؟ النوع الرابع من أنواع الماء المطلق ماء الآبار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله انا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح. طب النوع الخامس ماء الثلج. ثلج خلاص بدأ يذوب، هذا الماء الناتج عن الثلج ماء طهور، طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره. وكذلك البرد، البرد وهو المطر النازل من السماء لكنه ينزل متجمدا يشبه الحصى، هذا أيضا ماء طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره. ومن الرقائق الجميلة في الثلج والبرد هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة في الصلاة سكتة، فقال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذه السكتة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يا سلام، رضي الله عن أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طب النوع السادس باختصار كده عشان ما نطولش ماء العيون. ماء العيون وهو ما ينبع من الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. ويستدل بالآية أيضا بمثل استدلال الأول على طهارة ماء العيون إذ لا يمكن أن يمتن الله عز وجل بماء العيون على الأمة وهذا الماء أصلا نجس ليس طهورا، يعني ليس طاهرا في ذاته ولا مطهرا لغيره. النوع السابع ماء زمزم. اللهم لا تحرمنا بفضلك وكرمك ماء زمزم، ماء طهور يجوز الوضوء به ويجوز الغسل به باتفاق الأئمة الأربعة، بل حكي الإجماع على ذلك، بل حكي الإجماع على ذلك. عن علي رضي الله عنه والحديث رواه الإمام أحمد بسند صححه العلامة أحمد شاكر وحسن إسناده العلامة الألباني. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء دلو مية من ماء زمزم فشرب منه عليه الصلاة والسلام وتوضأ. عموم النصوص المطلقة في التطهير والتطهر بالماء لا يجوز لنا أن نقيدها إلا بدليل. فماء زمزم ماء طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، تجزئ إزالة النجاسة به، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل الإجماع على ذلك. ومن المعلوم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها غسلت ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين قتل وحين يعني تقطعت أوصاله وسالت دماؤه غسلته بماء زمزم في حضور عدد من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم رضوان الله عليهم. بالنوع الثامن بقى الماء الساخن، أيا كان بقى سخن بالشمس ولا بالكهرباء ولا بأي وسيلة من وسائل تسخين الماء، هذا أيضا ماء طهور يجوز التطهر به، يجوز التطهر به ويجوز الوضوء والغسل بالماء الساخن. في أدلة لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، منها مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، والحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، يتوضأ بالحميم يعني بالإيه؟ يعني بالماء الساخن. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بالماء الحميم أي بالماء الساخن. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ به، ويتوضأ به أي بالماء الساخن. بل وهناك إجماع أيضا نقله ابن تيمية وغيره على أن الماء الساخن بأي طريقة من الطرق ماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره ما دام أصله كذلك. طيب لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، يبقى الماء النجس، والماء النجس هو ما وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه، وهذا بلا خلاف وكما تعلمون جميعا لا يجوز التطهر به، ولا يجزئ في رفع الحدث الأصغر ولا يجزئ في رفع الحدث الأكبر. سأكتفي بهذا القدر الليلة، وسأكتفي بهذا أيضا في باب الطهارة، وإلا فالباب أوسع من ذلك بكثير، لأنتقل بحضراتكم نقلة فقهية إيمانية راقية، لنتعرف على الوضوء وفضل الوضوء، فضلا عن كيفية الوضوء. ولا ينبغي أن يستهين أحد بمثل هذه الدروس الآن، فورب الكعبة ما أحوج الأمة جميعا إليها لنصحح طهارتنا باطنا وظاهرا، لنكون أهلا للوقوف بين يدي ربنا جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر باطننا، وأن يجعله أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا الطهارة، وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال.